بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وكل نبي للأنام وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. النبي والرسول بينهما فرق في اللغة. أما الفرق اللغوي فالرسول هو السفير الذي يكون بين شيئين أو شخصين، ويقال هذا رسول فلان وهذا رسول فلان، أي مرسله فلان وهو مرسل إلى فلان. أما النبي فهو مأخوذ إما من الإنباء وهو الخبر، ومنه قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي الخبر، وإما أن كلمة النبي مأخوذ من النبوة، من إيش؟ من النبوة، وهو المكان المرتفع. وعلى كل حال فإن النبي لا يستبعد أن يكون مراعا فيه المعنيين، المكان المرتفع لأنه اختلف عن الناس بالوحي، ومن الإنباء وهو الإخبار لأنه جاءه الخبر. وأما من حيث الاصطلاح فقد اختلف العلماء في التفريق بين الرسول والنبي، وأظهر الأقوال أن النبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. وآدم عليه الصلاة والسلام نبي، ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: أنت أول أن الناس يقولون له أنت أول الرسل. فدل على أن هناك فرقا في الاصطلاح الشرعي بين النبي والرسول. كيف كان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل أول ما أرسل إلى قوم مشركين: لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهو رسول لأن الله عز وجل أرسله إلى أهل مصر. إذن الفرق بين النبي والرسول أن النبي أرسله الله إلى قوم مسلمين، وأما الرسول أرسله الله إلى قوم كافرين، ثم من آمن به يكون هو نبيا لهم أيضا. يقول: وكل نبي للأنام، يعني جواز الصلاة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الأنام جمع إيش؟ أنيم، جمع أنيم على وزن أمير. الأنام جمع أنيم على وزن أمير. واختلف العلماء في المراد بالأنيم أو الأنام، هل المقصود بالأنام كل الخلق؟ هذا قول ذكر في القاموس، وقيل الأنام يعني الإنس والجن، الأنام يعني الإنس والجن. ولو تأملنا كلمة الأنام نجد أنه يطلق على الأحياء الذين يصيبهم النوم ويصيبهم النعاس فيقال لهم الأنام. قال: وكل نبي للأنام وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. أشرف مخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء. وذكر بعضهم الخلاف بين هل الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف أو جبريل، ولكن هذا لا وجه له. ومما يدل على شرف نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث الإسراء والمعراج أن جبريل توقف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم. ومما يدل على ذلك نصا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومما يدل عليه نصا قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومما يدل عليه نصا قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، كما قال بعض السلف: فلا يذكر الله إلا يذكر معه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال بأشرف محتدي، هنا المحتد المكان الأول البيت الذي قبله: وخير من استخرجت من خير محتدي، يعني المكان. وأما هنا بأشرف محتدي يعني الأصل. كلمة المحتد هو يطلق على المكان والمقام الذي يقر الناس فيه ويجتمعون، ويطلق على الأصل الذي يكون منه الشيء وينبع منه. ولا شك أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من أصل من أشرف الأصول، أصله من أشرف الأصول. فإن العرب هم خيار الناس، وخيار العرب قريش، وخيار قريش بنو هاشم، وخيار بنو هاشم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأصحابه. كلمة الأصحاب له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الشرع. أما معنى الصاحب في اللغة فهو قد يكون في اللغة قد يكون بمعنى المضاف، وقد يكون بمعنى إطلاقي. كلمة فلان صاحب فلان، إذا قيل فلان صاحب فلان فهذا إطلاق، أي صاحبه بمعنى صديقه الحميم الذي يصحبه في حله وترحاله. أما إذا أضيف فهو بحسب ما أضيف إليه: صاحبه في الطريق، صاحبه في العمل، صاحبه في السجن. ها، فتأملوا هذه الصحبة. لذلك تأملوا الفرق بين صحبة يوسف مع أصحاب السجن، وبين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون. فأضاف الصحبة إلى إيش؟ إلى السجن. أما صحبة أبي بكر في القرآن إذ يقول لصاحبه، ما قال لصاحبه في الغار، إذ يقول لصاحبه. تأمل، ما أضاف الصحبة إلى الغار، أضاف الصحبة إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. إذ يقول لصاحبه، فدل على أن المراد المطلق ولا الخاص؟ لا، المطلق، الصحبة المطلقة. الصحبة الخاصة هي التي تضاف إلى الأماكن أو الأعمال أو الوظائف: صاحب المسجد، صاحب الطريق، صاحب كذا، صاحب كذا، هذه المقيدة. أما كلمة الصاحب في اللغة فقد عرفناه إما بمعنى المطلق وإما بالمعنى العام. المعنى العام مطلق المودة والمحبة والألفة. أما كلمة الصاحب في الاصطلاح الشرعي، من هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا أن ندرك هذا المعنى لابد أن ننظر إلى حديث جاء في الشرع إطلاق لفظ الصحبة على من تقدم صحبته، وجاء لفظ إطلاق لفظ الصحبة على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذان النصان؟ الأول أنه كان بين خالد بن الوليد وبين بعض الصحابة شيء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولستم تاركين لي صاحبي؟ أولستم تاركين لي أصحابي؟ غضب على من؟ على خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. لما أضاف الصحبة هنا؟ لطول المكث الذي كان بينه وبين الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار. أما مطلق الصحبة، مطلق الرؤية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله نحن إخوانك. قال: لا، بل أنتم أصحابي. فأطلق كلمة الأصحاب عليهم لمطلق الرؤية، ولم يقل فلان وفلان أصحابي وفلان ليس بأصحابي. تأملوا معي. إذن كلمة الصاحب في الاصطلاح الشرعي له معنى خاص، عن وإن كان المعنى اللغوي متضمنا وموجودا. ما هو المعنى الخاص؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول مقدمة الإصابة قال: والصاحب أو الصحابي في الاصطلاح كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح. إذا تأملوا معي هذه الشروط الثلاثة: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه الأعمى لأنه لم يره لكن لقي، ومؤمنا به أي حال اللقية. طيب شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفر ثم أسلم ولم يره لا يسمى صحابيا، لا يسمى صحابيا لأنه رآه بعيني الكفر فلم يكرم بهذا الشرف. إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن الصحابي في العرف الشرعي هذا تعريفه. قال: وأصحابه، كلمة الأصحاب إذا أطلق وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كل من آمن سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان صاحبا له لحظة أو صاحبا له دهرا، كلهم يدخلون في كلمة الصاحب إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والغر من آل هاشم، غرة الشيء أوله وغرة الشيء أفضله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: هل صمت سرر هذا الشهر؟ قيل في تفسير سرر غرته يعني أوله، وقيل في تفسير السرر يعني أفضل أيامه البيض. إذن الغر يطلق ويراد به الأول ويطلق ويراد به الأفضل، وعلى كلا المعنيين فالمقصود بهم من هم الأولون من آل هاشم ومن هم الأفضلون من آل هاشم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبكلمة الغر من آل هاشم أخرج آل هاشم الذين إيش؟ لم يؤمنوا، والغر من آل هاشم لا شك أنهم غرر لأنهم أسلموا، فجمع الله لهم بين حسن النسب وبين الإسلام الذي هو حسن السبب، والغر من آل هاشم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في آل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم آل هاشم، هذا قول للشافعي رحمه الله، والقول الآخر وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد، والقول الثاني وهو قول الإمام الشافعي وهو المذهب عند الحنابلة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف. وقال: والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وهذا يعني صلاة والسلام على من يأتي بعد زمن الصحبة ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يستحق الدعاء والثناء، والله جل وعلا ذكرهم في القرآن: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل هنا قال: ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، قال بهداهم ولم يقل بهديه، لأن من لا يقتدي بهدي الصحابة لا يمكن أن يكون مقتديا بهدي رسول الله. كيف نعلم هدي رسول الله إذا لم نقبل أخبار الصحابة؟ هل يمكن يجينا من الهوى هكذا؟ ما يمكن. لا يمكن العلم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. لذلك قال: ومن بهداهم في الأعاصير. هدي الصحابة رضوان الله عليهم في كل شيء مهم، وفي فهم الكتاب والسنة أهم، لأن اقتداء بهديهم في فهم القرآن والسنة عصمة من الزلل، فإياك وإياك أن تخالف فهومهم، إياك وإياك أن تعاكس فهومهم. والأعاصير جمع عصر، عصر وعصور وأعاصير، عصر وعصور وعاصير، وإعصار وأعاصير هذا شيء آخر، إعصار وعاصير شيء آخر، أما هنا عصر وعصور وأعاصير جمع الجمع. يهتدي أي الاهتداء، ما الفرق بين الاهتداء والرشاد؟ الاهتداء هو التنور بالأقوال، التنور بالأقوال، والرشاد هو العمل وفق عملهم. هنا قال ومن بهداهم في العاصير يهتدي، يعني يتنور بأقوالهم فيهتدي. أو أن يكون المقصود بهداهم يعني بأقوالهم وتوجيهاتهم وطريقتهم يهتدي يعني عمليا، فصار الجمع بين الهداية العلمية والهداية العملية، يمكن يكون هذا أيضا مراد. ثم قال وأشهد أن الله لا رب غيره. ما معنى أشهد؟ من يعرف؟ سؤال غريب ها؟ أقر. أقر بعد؟
أقر وأعترف.
أقر وأعترف بعد؟ بس؟ أصدق بعد؟ أسلم بعد؟ أوقن وأعلم ها؟ وأخلص. سبعة معاني لكلمة أشهد. لا بد أن ندرك أن كلمة أشهد هذه متضمنة في نفسها لهذه المعاني التي هي شروط الشهادة، التي هي شروط الشهادة. لو قالنا قائل أنا متوضئ، قلنا له ما الوضوء؟ قال ما أعرف. كيف يكون متوضئ إذن؟ فالذي يقول أنا أشهد، قلنا له ما معنى أشهد؟ قال ما أدري. كيف يكون إذن شاهدا؟ إذن لا بد أن الكلمة هذه ندرك معانيها. لما يأتي شخص عند القاضي ويقول يا حضرة القاضي أنا أريد أن أشهد في هذه القضية، يقول له القاضي تشهد عندك علم؟ يقول لا ما عندي علم، ظن. هل سيقبل شهادته؟ إذن تأملوا الآن أن كلمة أشهد لا تصح إلا مع العلم، صح؟ طيب قال له الشاهد قال له القاضي تشهد صادقا أم كاذبا؟ قال والله كيف ما تبي. عرف أنه إيش؟ أنه سيشهد بالكذب. إذن هل يقبل شهادته؟ إذن لابد فيه من الصدق. قال له تشهد؟ قال نعم أشهد. قال إذا شهد فنحن نوليك حرها كما وليتنا قرها ونجعلك أنت الذي تقيم الحد. قال لا 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 ما أقدر، لا أذعن لما يترتب على الشهادة، لا أستسلم لما يترتب على الشهادة. إذن هذه الشهادة ستكون مردودة. فتأملوا أن كلمة الشهادة في نفسها كلمة أشهد هي التي استفاد منها العلماء شروط شهادة التوحيد. أشهد أن الله لا رب غيره. وقد قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله شيخ مشايخنا، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط هي موجودة في كلمة أشهد. أشهد أن لا أن الله لا رب غيره. هنا قال أن بمعنى التأكيد، وأما في شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله، كلمة الله علم على الذات العلية المتضمنة للصفات والأسماء، وكل مرجع الأسماء وصفات كلها إلى هذا الاسم. ولهذا لا تجدون إلا أن الأسماء تأتي بعدها وأن الأخبار تضاف إليها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، صح ولا لا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وهكذا في القرآن الكريم. الله ليس علما جامدا كما فهمه بعض اللغويين. الله اسم مشتق له معنى. ما معنى كلمة الله؟ الله معناه ذو الألوهية، الله يعني ذو العبودية، الله المستحق للعبادة، الله المستحق للتأله للتعبد، الله المستحق للحب والمودة والإذعان والتسليم والانقياد والإخلاص. هذه المعاني موجودة في كلمة الله. أشهد أن الله لا رب غيره. كثير من الناس ومن الشراح يفسرون كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، يفسرون إله بمعنى رب، لاحظ أشهد أن لا إله إلا الله. وبعضهم يفسرها بمعنى خالق، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله. حقيقة أن هذا قصور في التفسير، لأن المشركين في زمن النبوة كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، وأن الرب هو الله، وأن الرزاق هو الله، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام. ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في فرق بيني وبينك، أنت تقول لا إله إلا الله ونحن نقول لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ليقولن الله، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله. إذن ندرك أن هذا تفسير قصور. أشهد أن الله لا رب غيره، إذا كان المقصود بكلمة لا رب غيره أي لا معبود غيره فهذا صحيح، لكن اتيان كلمة الرب بمعنى المعبود هذا في اللغة لا يستقيم، في اللغة لا يستقيم. إله معناه المعبود، أما الرب ليس من معانيه المعبود، وإنما الرب لازمه العبادة، فيمكن أن يكون هذا من باب تفسير اللازم ولكنه بعيد. ونحسن ونقول أن المصنف أراد التفسير باللازم، أشهد أن الله لا رب غيره أي لا معبود غيره، وهذا على التفسير باللازم، لأن الرب هو المعبود كما قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية قال الخالق لهذه الأشياء هو المعبود، قال لا رب غيره. ما معنى الرب؟ الرب هذه الكلمة تطلق وهي تتضمن أربعة معاني. الأول معنى الإيجاد من العدم، والثاني معنى التدبير، والثالث معنى الملك، والرابع معنى الرزق. هذه المعاني الأربعة متضمنة لكلمة الرب. وأسأله، وهذه الشهادة شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا بد الإنسان أن يدرك أركانها، ولها ركنان النفي والإثبات. وهنا قال وأشهد أن الله لا رب غيره، إذا علمت أنه لا رب غيره إذن لا معبود إلا هو، لا تعبد إلا هو، هذا لازم الربوبية. قال وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. نعم، الإنسان ينبغي أن يسأل الله جل وعلا العفو في كل وقت وفي كل زمان، وإذا شرع في شيء أن يسأله العون وأن يطلب منه العون حتى يوفقه لإتمام ما قد ابتدأه، وهذا من حسن شروع المصنف رحمه الله. قال وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. قلوب الأبرار متعلقة بالخواتيم، نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وختامكم. ينبغي الإنسان دائما أن يكون على عمل حسن حتى يختم الله له بخاتمة حسنة، ولا ينبغي الإنسان يغتر، لا ينبغي الإنسان يغتر، فهذا إبليس قد عبد الله سنين بماذا ختم له؟ وهذا الذي حكى الله عنه أعطاه الله علما، فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الواجب على المسلم أن يكون دائما ذليلا بين يدي الله عز وجل، مستكينا له سبحانه، وأن يكون قلبه متعلقا بما يختم له. قال وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، نسأل الله جل وعلا أن ينيلنا وإياكم رضاه سبحانه وتعالى، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي وهو مقاعد الفردوس. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.